السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. عنوان حلقتنا الليلة قد يكون عنوانا لافتا للأنظار أو عنوانا غريبا في أذان البعض: صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب، لماذا يحاربون الخيال؟ هو في واحد يمكن أن يحارب الخيال؟ يمكن هذا. عندما تحب شخصا وأنت لم تلتقي بهذا الشخص، لكنك تسمع عنه سيرة طيبة تسبقه سمعته الطيبة، هذا الشخص تسمع عنه أنه جواد وأنه كريم وأنه سخي وأنه صاحب بر وصاحب يد معطاء، لما تسمع عنه هذه المزايا والمناقب الأخلاقية بشكل آلي ينطبع في ذهنك صورة تخيلية طيبة عن هذا الشخص، هتلاقي الخيال يرسم صورة طيبة بسمات جميلة ورائعة في خيالك. طب لو لف الزمن ودار وذهبت الأيام وعاودت والتقيت بهذا الشخص الذي سمعت عنه كلاما طيبا، التقيت به على الطريق أو التقيت به في ميدان أو التقيت به في قاعة من القاعات، ثم وجدت أن ثيابه ممزقة وأن جسمه متسخ، ما الذي سيحدث لديك؟ الصورة الذهنية التي رسمتها لهذا الشخص، الصورة النمطية تنكسر. عندما نحب شخصا فإن الخيال خيالنا بصورة آلية يرسم لهذا الشخص ملامح طيبة، يرسم لهذا الشخص بروازا جميلا رائعا معجبا. طيب لو حد أراد أن يخدش مكانة هذا الشخص في قلوبنا ونفوسنا، ما عليه إلا أن يرسم له بقلمه أو يرسم له بريشته أو يرسم له بالمحابر والألوان صورة رديئة منفرة. مهما كانت سمعته طيبة فإن هذه الصورة المرسومة بالريشة والألوان إذا كانت في منتهى الدمامة والقبح تصدر لنا نفورا نحو الشخص. هذه هي اللعبة التي يلعب عليها الغرب، لأن ذهنية المسلمين وعقلية المسلمين ومخيلة المسلمين ترسم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صورة جميلة رائعة رائقة. والأحاديث المتواترة في الصحاح والمسانيد أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بابتسامته. إذن الميديا الأوروبية والميديا الغربية تلعب هنا على تشويه هذه الصورة الموروثة أو المتخيلة التي نقلتها لنا النصوص المتواترة. ولا ننسى أن فن الكاريكاتير يلعب دورا جذريا في العالم المعاصر. المواطن البسيط في أي دولة من الدول أو قطر من الأقطار مع تباشير الفجر وساعات الصباح الأولى يقتني الجريدة من باعة الصحف، وربما بعضهم حتى لا يقرأ لا التحقيقات ولا الزوايا ولا الأعمدة، يكتفي بالعنوان اللي تحت الترويسة، ثم تنتقل عينه سريعا إلى رسمة الكاريكاتير. وعشان كده الجيل الذي أدرك الصحافة زمان كان يبحث عن كاريكاتير رخا، أو بعد كده يبحث عن كاريكاتير طوغان أو صاروخان، كل دول رسامين كاريكاتير معروفين في العالم العربي. في أوروبا أيضا الذي يقتني الصحيفة الورقية يبحث سريعا عن رسمة الكاريكاتير لأنها تشكل صورة ذهنية ونمطية له. لما يقرأ صورة لرسام الكاريكاتير لوري أو رسام الكاريكاتير دان زيجر، هؤلاء رسامو كاريكاتير معروفون جيدا في أمريكا وأوروبا، ماذا لو أن فن الكاريكاتير دخل في لعبة الصدام أو في لعبة الصراع بين القيم الإسلامية أو الصورة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الأوروبية؟ والله نحن نبحث عن التعايش، لكن هل الطرف الآخر يبحث عن هذا التعايش ويسعى له؟ هذا هو السؤال. في سنة 2005 فوجئنا بصحيفة دنماركية اسمها صحيفة يولاندس بوستن. هذه الصحيفة عملت مسابقة كاريكاتير وعندها عشرات وألوف الموضوعات، اتكلم في السياسة، اتكلم في الاقتصاد، اتكلم في الرياضة، اتكلم في الأزياء، اتكلم في العلاقات الاجتماعية. لا، يولاندس بوستن عملت مسابقة لرسم صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، صورة متخيلة طبعا. وفعلا المسابقة تمت في 2005 وسط غضب واستياء وسخط الجاليات الإسلامية، لكن الحكومة الدنماركية لم تأبه بهذا السخط، وكان عندهم عنوان كبير: freedom of speech، حرية التعبير. طيب ما يعني لو عندك حرية التعبير دي؟ ما تطرح كده موضوع الهولوكوست، ورينا الشجاعة، ورينا الجرأة، ورينا الجسارة، واطرح في الإعلام الأوروبي واعمل برضو نفس المسابقة عن الهولوكوست، محرقة اليهود في زمن الحكم النازي، هل يجرؤ صحفي أن يصنع ذلك في الدنمارك؟ اللوبي يحتز رأسه ويغتال معنويا، ما يجرؤوش. لكن هم يعني يتحركون نحو القيم الإسلامية ونحو المنظومة الإسلامية. وفعلا في 2005 وفي الصفحة الثالثة نشرت صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية 12 صورة كاريكاتيرية للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصورة أثارت ثائرة كل مسلم، مش هقول الجالية الإسلامية في الدنمارك، كل مسلم. منها صورة لشخص والشخص ده يعتمر عمامة، في فوق راسه كده عمامة، والعمامة على شكل قنبلة وطلع لها فتيل. العمامة التي توضع على الرأس على شكل قنبلة كبيرة وطالع للقنبلة فتيل. 12 صورة نشرتها صحيفة يولاندس بوستن على الصفحة الثالثة، وحط عنوان كبير: وجه محمد. طب اللي عمل هذا الموضوع هدفه ايه؟ عارفين الحرب هذه المرة تشن ضد ايه؟ الحرب تشن ضد الخيال. حتى حق المسلم في أن يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وفي أبهى صورة، حتى هذا الحق صادروه. واللي حضراتكم شايفينه ده جزء من هذه الرسوم. لاحظوا معايا، كنتوا بتبصوا كده معايا على الصورة، الصورة كلها مصبوغة باللون الأحمر. والناس بقى اللي ليهم في الفن التشكيلي وهذه الأمور والأمور الفنية والجمالية هيلاحظوا أن الذي رسم الصورة صبغ اللوحة باللون الأحمر، يبقى المسألة كلها دماء في دماء. وما المسلمون إلا قبيلة تقتات من الدماء وتعتاش من الدماء وتصحو على الدماء وتنام على الدماء. الصورة ده طبعا جزء من الصور، لكن احنا كنا قدام 12 صورة ناطقة بالتشهير والتحيز الفج ومغالطة الحقائق التاريخية. لما يرسم لنا رسام الكاريكاتير أو الرسام التعبيري صورة للمسلم بهذا الشكل، وطبعا خد بالك الرأس وكأنها تشبه الإناء، عاملة زي الحلة، وكأن غطاء الحلة رفع، غطاء الإناء أو غطاء الحلة رفع، وبيتحط جوه الرأس شيء أحمر، شيء لونه أحمر، وكأننا يعني نصبغ بتعاليم الدماء ونقتاد بالدماء ونعيش على الدماء، وليس لدينا أدنى إحساس بظل أو بقيمة التعايش. طبعا لما تفجرت الأزمة في 2005 أوروبا خدت المسألة بنوع من التحدي الشديد، لدرجة أن صحيفة ديفيلت الألمانية أعادت نشر الرسوم بعد أن انفجر الغضب في العالم الإسلامي، أعادت نشر الرسوم. وعشان كده افتكروا معايا عنوان الحلقة: الحرب هنا تشن ضد الخيال. يعني حتى لو القارئ الأوروبي سمح لنفسه وسط ركام التشهير والمؤامرات الإعلامية والميديا وجهود اللوبي الصهيوني في أوروبا وأمريكا، حتى لو القارئ الأوروبي بدأ يحاول أن يشكل صورة تخيلية عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع إيجابي، تبص تلاقي هذه الأقلام تحتشد وتحاول أن تسيء للصورة، وتحاول أن ترسمها في هيئة دميمة قبيحة. مع أنه خدوا بالكم أن فن الكاريكاتير بعكس الفنون التعبيرية الأخرى هدفه أنك تستل شيء من الضحك أو شيئا من الضحك والسخرية، فالهدف أنك بترسم الإنسان في أوضاع مضخمة، يعني الودن تكون كبيرة شوية، الأنف يكون كبير شوية، بحيث أنك تجعل القارئ وهو يطالع صحيف أو صحف الصباح يحس بالضحك أو بالرغبة في السخرية. لكن الصور اللي نشرت في 2005 في صحيفة يولاندس بوستن، ثم أعيد نشرها مرة أخرى في صحيفة ديفيلت الألمانية، ثم أعيد نشرها في بعض الصحف الفرنسية وفي بعض الصحف العربية، الهدف منها وطبعا في بعض مواقع النت، لم يكن إلا أن تشن حرب جديدة على الخيال. تخيل معي، وعشان كده وضعنا عنوان الحلقة: إنهم يحاربون الخيال. حتى حقنا بحسباننا مسلمين في أن نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في أبهى صورة وفي أجمل صورة، وهذا هو الواقع. يعني السيدة أم سليم كانت كما ثبت في صحيح البخاري تعد للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، يعني حاجة كده زي وسائد أو زي بسط أو سجادة صغيرة ينام عليها، وتجمع ما بقي من شعره إذا سقط منه شعرات من رأسه، تجمعها في قارورة وتعطرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره في حلة حمراء معجبة، يقول البراء بن عازب: فما رأيت أحسن وجها ولا أحسن خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الحال ومن واقع النصوص المتواترة كان وجهه جميلا. وممكن يكون الواحد وجهه جميل بس مش بشوش. يعني أنت عندما تفتح الشاشة، عندما تنظر إلى الشاشة، فتجد إعلاميا غضوبا راسم هنا كده 111 وغاضب وعابس، أنت ستحس نحوه نفورا حتى لو سماته وتقاطيع وجهه جميلة ورائقة ومعجبة. فما بالك إذا كان جمال النبي صلى الله عليه وسلم، جمال سمته وشكله، يضاف إليه ابتسامة عذبة رقيقة لم تفارق فمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في النص المتواتر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس ضحاكا بساما. يبقى تقطيع وشه جميلة، وكمان يضيف إلى هذا الجمال جمالا آخر أنه يبتسم. خدوا بالكم، أنا كنت في حوار مع صحفي كندي اسمه إريك ويلبرغ، وشاء الله عز وجل لهذا الصحفي الكندي صديقي إريك ويلبرغ أن يعتنق الإسلام، فقال لي: يعني أنتم تسيئون نقل صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنني عندما نظرت إلى ما نقلته النصوص كنت أجد إنسانا عذب النفس، إنسانا كبير النفس، إنسانا رحيما يقبل الدعابة، الدعابة اللطيفة البريئة. الصحابي اللي حاول يدخل خيمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزو التبوك وكان باب الخيمة صغيرا، الباب قد كده والصحابي ما شاء الله طويل، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول فأذن له رسول الله، فالصحابي مش عارف يدخل حط كوعه فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال له أكلي يا رسول الله، أدخل كلي ولا دخل كوعي بس؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلك. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقبل الدعابة حتى قبل غزو التبوك، تخيل أنه دخل على حرب. فما تحاولوش تحاربونا في هذه المساحة، الحرب هنا تشن على الخيال، حقنا في أن نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في أبهى وأجمل صورة. إيه معنى أنك تجيب لنا الصورة زي الصورة اللي عرضناها دلوقت؟ الصورة كلها مصبوغة باللون الأحمر، يعني ومقسمين رؤوس الناس وكأن رؤوس الناس مجموعة من الأواني، مجموعة كده من الأكواب ومفتوحة وبتتحط فيها كمان مادة حمراء وسائل أحمر، وكأن هؤلاء قوم تصطبغ أيديهم بالدماء وتصطبغ رؤوسهم بالدماء. هل هذا معقول؟ الحرب هنا كما قلت حرب تشن على الخيال. كان اللي عمل هذا الكلام رسام دنماركي، والغريب ان هذا الرسام قصته عجيبة، اسمه كورت فيسترغارد. هذا الرسام الدنماركي كان مصرا على تصوير النبي صلى الله عليه وسلم في أسوأ وضع. واحد يقول لي طب انت بتقول انه هذا الكلام حصل في سنة 2005 واحنا دلوقتي في سنة 2014، انت مرجعنا ورا ليه؟ اقول لك لانه حديثا منذ فترة قريبة جدا في مجلة فرنسية اسمها شارلي ابدو، هذه المجلة الفرنسية تزامنا مع عيد الأضحى اللي فات رسموا صورة لإنسان يمسك سكينا كبيرا ويذبح إنسانا آخر. هو ده الأضحى بتاعنا؟ وطبعا ليس ببعيد عنكم أنه في كاتبة أو كويتبة اتهمت المسلمين بأنهم يعقدون للحيوانات والخراف البريئة مذبحة كل عام، صعبان عليها يا عيني أننا نذبح الخرفان. طب وفي أوروبا فراء المنك اللي لابسينه ده كله جاي منين؟ فراء المنك اللي رايحين جايين بيه ده جاي منين؟ هو مش جاي من حيوان برضو؟ والغريب أنه يعني نفس هذه الكاتبة اللي أثارت هذه المسألة التقطوا لها صورة في هولندا، كانت في مطعم من المطاعم، ما هو النت ما بيخليش، كانت في مطعم من المطاعم ومحطوط أمامها طبق في منبار وما شاء الله عمالة تاكل وبضمير مستريح جدا وبشهية مفتوحة وبتستقبل الكاميرا بابتسامة عريضة من الودن دي للودن دي، الضمير ما نقحش عليها ليه وهي تأكل هذا المنبار؟ والمنبار متاخد منين؟ إذن الفكرة التشويه الإعلامي سواء في العالم العربي أو في العالم الخارجي، الفكرة هنا أنهم يحاربون الخيال، يعني هم لا يكتفون بالحرب الاقتصادية والحرب السياسية والحرب الاستراتيجية والحرب الحضارية والحرب الإعلامية وحرب هوليود وحرب الأفلام الوثائقية وحرب المطبوعات والصور وحرب النت والمواقع المفتوحة، لا، في حرب كمان ضد الخيال. يعني لو أنك تخيلت النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة هم يحاربونك في هذه المساحة، يحاولون أن يحدوا من هذا الخيال، يجرحوه، يحاولون أن يجرحوه. الأحاديث الصحيحة خصوصا ما بوبه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب رسم لنا أو مكننا من أن نرسم للنبي صلى الله عليه وسلم أجمل صورة، صورة رائعة، صورة رائقة. قال سيدنا أنس رضي الله عنه كما أثبت الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب: ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا ولا عرفا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نسيبنا من اللي رسمه كورت فيسترغارد، واحنا عندنا مفاجأة في الحلقة، هتشوفوا الرسام ده حصل له ايه. اولا بالمناسبة كورت فيسترغارد اخر مناسبة ظهر فيها في الاعلام كان يلقي محاضرة في جامعة في السويد، في جامعة سويدية، ثم اختفى، اختفى عن الانظار. هل اجهزة المخابرات او الاستخبارات في بعض الدول الاوروبية اللي حضراتكم شايفينه ده في المناسبة اخر مناسبة ظهر فيها كورت فيسترغارد، كان بيلقي المحاضرة فناس خرجوا من القاعة ولقنوه، وتلاحظوا معايا بصوا كم الغضب، بصوا كم الغضب بين المسلمين. اول ما شافوا الراجل هذا الرسام الدنماركي طالع على المنصة وبيتكلم، بصوا غضب المسلمين، طلعوا ويعني هتفوا ضده، ويعني خد على السخنة. الغريبة انه اللي حضراتكم شايفينه ده هي اخر مناسبة اعلامية ظهر فيها كورت فيسترغارد الرسام الدنماركي الذي رسم هذه الصور القميئة البذيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا شوفوا حضراتكم يعني صدر مشكلة والقاعة توترت، ولاحظوا معايا وانتوا بتبصوا يعني انظروا معي الى حجم الغضب داخل الناس اللي في القاعة. بصوا الوجوه، اول ما شافوا الراجل كأن مراجل الغضب انفجرت في انفسهم، كأنهم شافوا شيطان على المنصة. وهو بالمناسبة كورت فيسترغارد، بصوا معايا، طبعا رجال الامن تدافعوا لحمايته، جريوا بسرعة على المنصة، وطبعا كل رجال الامن دول كانوا مختبئين في بعض الاماكن في القاعة. اول ما لقوا غضب القاعة ضد كورت فيسترغارد جريوا وراء بعض، ثم بدأوا في محاولات لحماية كورت فيسترغارد. المشهد الكاريكاتيري المأساوي اللي حضراتكم شايفينه ده آخر مناسبة ظهر فيها كورت فيسترغارد. بعديها بقى العجيب أنه اختفى وكان يتحرك بحسابات أمنية دقيقة في أي دولة أوروبية يروحها. بصوا معايا حجم الغضب، بصوا السبوت أو الكلوز وهو بيقرب من وجوه المسلمين اللي حضروا في القاعة أو الجالية الإسلامية، غضب شديد، غضب شديد. وطبعا كورت فيسترغارد على طول راح موطي تحت المنصة مستخبي، واتحمى طبعا في كل هؤلاء الواقفين إلى جواره يريدون حمايته. احنا ما كانش لينا مشكلة مع كورت فيسترغارد، لكن انه يسيء حتى إلى الصورة المتخيلة لنبي من الأنبياء ويرسموا في هذه الصورة ده 12 صورة، يعني منهم صورة مثلا لواحد يمسك خنجرا ومعه امرأتان يلبسان الزي الإسلامي المحتشم، لكن برضو المرأتين الرسام رسمهم برضو يعني 111 هنا، وفي صورة من الغضب المنفر، والراجل اللي واقف وسطهم اللي هو المفروض طبعا افتراضا انه نبي المسلمين يمسك خنجرا في يده. الصورة دي يقرأها مراهقون، ويقرأها شباب صغير، ويقرأها حتى اعلاميون لا يعرفون عن الاسلام قليلا ولا كثيرا. فانت كده بترسم صورة ذهنية، عشان كده برجعكم تاني لعنوان الحلقة: صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب، إنهم يحاربون الخيال. حتى حقنا في أن نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة، وهو فعلا كان جميلا. طبعا هم يعني لما يجوا يرسموا مش هيرجعوا للصحيح بخاري وصحيح مسلم ولا صحاح ولا مسانيد، ولن يتثبتوا من صدق المعلومة. هو الهدف انه ينقل للرأي العام الاوروبي صورة نمطية عن كائن شديد الدمامة والقبح. الصورة النمطية بقى تتكرس داخل المتلقي وهو بيشوف التلفزيون وهو بيقرأ الديريش بيجل ولا بيقرأ ديفيلت ولا بيقرأ اليولاندز بوستن، وتقعد انت بقى السفارات الإسلامية الدافع، ونقعد احنا بقى فيما نكتب في مجلات ونريق مداد الأقلام في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاص حقق ما أراد لأنه إعلامه أقوى، ولأنه بينفق على الإعلام بطريقة أضخم، ولأنه واضح أن في شبه اتفاق بين الكوادر الإعلامية في أوروبا على النقطة دي. إحنا الحقيقة معنا على الهاتف المفكر الاستراتيجي الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق والمفكر الاستراتيجي المعروف، وله كتابات معروفة عن العلاقة بين المسلمين وبين الغرب أو بين المسلمين وبين أوروبا. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام دكتور حسام،
أهلا بحضرتك، سعداء بأن نلتقي بك هاتفيا.
ربنا يبارك فيك
دكتور عبد الله. يعني تجدد قضية الرسوم المسيئة كل بضعة أشهر أو على فترات متقاربة، ما الهدف من هذا؟ هل رسامين الكاريكاتير دول يتحركون بنوازع فردية، ولا في لوبي غير مرئي هو الذي يدفع بالأمور إلى الصدام وتحدي مشاعر المسلمين، وهل هم بالفعل يتعمدون أن يشنوا حربا على الخيال، خيال المسلمين أو خيال المتلقي الأوروبي في أن يتخيل نبي المسلمين في صورة طيبة؟
لا، هو أنا أعتقد أن المسألة يعني معقدة جدا ولها جوانب كثيرة.
نعم.
جزء منها يرجع إلى المظالم في داخل الدول الإسلامية.
نعم.
وجزء منها يرجع إلى مظالم الغرب ضد المسلمين عموما، وإلى المؤامرات التي حيكت ضد المسلمين منذ الحروب الصليبية.
نعم.
وفشل العالم الإسلامي في أن يقيم حوارا بناء بينه وبين أوروبا، أو فشل الطرفين. وثالثا هم الحقيقة الغرب استغل بعض الظروف، يعني على سبيل المثال كانوا يشجعون أبناء الجالية الإسلامية في أوروبا لكي يذهبوا إلى العراق ويذهبوا إلى أفغانستان ويذهبوا إلى ألبانيا ويذهبوا إلى عدد من المواقع، وبعد ذلك يعود هؤلاء فيصبحون مطاردين من جانب السلطات الأمنية. وفي هذه المرحلة يعني داعش دي مثلا فيها ثلاث ارباعها من أبناء الجاليات الإسلامية في أوروبا الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وإنما يلقنون من جانب بعض القيادات التي هي متورطة في عمليات ومؤامرات كبيرة مع الغرب. إذا القضية معقدة، نحن محتاجين إلى المحافظة على دماء كل المسلمين، وأنا أخشى أن هذا الفصل الذي نعيش فيه الآن والذي أصبح واضحا جدا الربط الكامل بين المسلمين والإرهاب، وليس بين الإسلام والإرهاب، بعض المسلمين على الأقل والإرهاب، وثانيا أن الفصل الثاني هيكون نمو الاتجاهات المتطرفة اليمينية في أوروبا والولايات المتحدة لطرد المسلمين من أوروبا. هم يقولون صراحة أن المسلمين دخلوا إلى أوروبا من طريق الأندلس عن طريق السيف، ثم جاءوا بعد ذلك مهاجرين بسبب سوء الأوضاع في بلادهم، واليوم يجب أن يعودوا لهذه البلاد لأنهم لم يندمجوا في المجتمعات الجديدة. وعدم الاندماج في المجتمعات الجديدة برضو راجع إلى أن الغرب لا يريد أن يدخل في جسمه عناصر أجنبية يمكن أن تكون متساوية في الجنسية وفي الحقوق والواجبات وغيرها. فإذا القضية كبيرة جدا، ولكن المشكلة الحادة دلوقتي وهي التي تحتاج إلى مواجهة عن طريق تماسك المجتمعات وعن طريق العدل داخل المجتمعات. يعني على سبيل المثال في العراق مثلا يجب أن يكون هناك يعني اعتراف كبير بالمواطنة، ويجب أن لا يكون هناك بيئة صالحة لانتشار هذا اللهيب الذي يأكل الأخضر واليابس، واتجاه الأحداث إلى فكرة الطائفية ليست جديدة، للولايات المتحدة الأمريكية دخلت العراق أصلا على أساس طائفي، يعني هي قامت بتحييد الشيعة وأفهمتهم أن السنة هم الذين حكموا وتغولوا، ثم بعد ذلك هم الأغلبية واعتمدت عليهم، ثم حدث عمليات تطهير طائفي شديد في هذه المرحلة. فنحن نريد أن نقول بصراحة أن الكل في مهب الريح، وأن الدماء إسلامية سواء كانت من هنا أو من هناك، وأننا حريصون على شباب العالم الإسلامي الذي ضيع بين الغرب وبين الشرق.
طب دكتور عبد الله، يعني أثيرت القضية في سنة 2005 في صحيفة يولاندس بوستر.
أنا بس دكتور حسام لو ترفع الصوت شوية لأنه
حاضر.
الصوت واطي جدا.
بقول لحضرتك أثيرت القضية في سنة 2005 في صحيفة يولاندس بوستر. لماذا بعد كل هذه السنوات تجدد المجلات والصحافة الفرنسية إثارة القضية تزامنا مع عيد الأضحى، عيد الأضحى الماضي؟ هل التوقيت له مغزى؟
يعني هو عيد الأضحى في 2006 تم إعدام صدام حسين، وفي عيد الأضحى وهناك بعض المسلمين بيننا، وأنت تعلم طبعا قضية يعني إحدى الكاتبات قالت أنه أكبر مجزرة في تاريخ الإنسانية هو عيد الأضحى وذبح الخراف. فإذا هو موضوع عيد الأضحى ممكن يكون له علاقة بالموضوع، وهناك جمعيات تعطف على الحيوان ولكنها تغتال الإنسان. فعشان كده هي المشكلة هي الجسر الذي يربط بيننا وبين الغرب. نحن لم نتمكن حتى الآن، يعني مثلا أنا كنت عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهناك لجنة اسمها الحوار بين الإسلام والغرب. هو في حاجة اسمها إسلام وغرب، هناك فرق بين الإسلام كدين وبين المسلمين كأتباع هذا الدين، ولم تفعل شيئا، فخرجت منها لأنه الموضوع محتاج جدية، والذين يعملون على الحوار في الواقع يعني لا يبتسمون بالجدية، وعملية كلها شكلية وعملية دعائية. فأنا أرجو أن يعني عقلاء المسلمين، ليس فقهاء المسلمين، عقلاء المسلمين يتقدموا في هذه المرحلة، يضعوا خطة طويلة الأجل تحافظ على الوعي داخل في أبناء. وأنا أعدي حضرتك مثال واحد، أنه في أثناء عندما غزت الولايات المتحدة العراق انقسم الخطباء في السعودية مثلا إلى فريقين، فريق يؤيد إرسال الشباب إلى المقاومة العراقية للكفاح ضد الاحتلال الأمريكي والبريطاني، وفريق آخر كان يحرم هذا. فماذا يفعل الشاب عندما يرى ناس عندهم حيثيات دينية كويسة ومع ذلك مختلفون في هذا؟ يعني هو الاختلاف طبعا في بعض الأحيان وفي بعض تبسيط العبادات يعتبر رحمة، لأنه أيهما يصلح، لكن في هذه المسألة لا يصلح. فهنا وفي نفس الوقت الشاب البريطاني، أنا شفت قضايا شباب بريطانيين تم اعتقالهم في العراق يحاربون ضد الجيش البريطاني، والتهمة هي الخيانة العظمى لأنه يحارب الجيش بتاعه. فشفت الكلام الذي قاله في التحقيقات هؤلاء الشباب. احنا محتاجين لحد فعلا يكون فاهم عشان يحل هذه الإشكالية. الشاب البريطاني المسلم وجد أن جيشه الذي ينتمي الأمة البريطانية ويتتبع الدنيا في نظره يحارب جزء من العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في العراق، فأراد أن يغلب الآخرة على الدنيا فذهب لكي يقاتل هذا الجيش. إذن هناك اصطدام بين الأمة الإسلامية القرآنية وبين الأمم الأرضية الموجودة. نحن محتاجون إلى شرح هذه المسائل لهذا الشباب. لما ذهبوا إلى هناك وأعلنوا الخلافة وقال البغدادي يبقى خليفة وبتاع، منذ متى كانت هناك خلافة؟ يعني الخلافة هناك فرق بين الخلافة الراشدة، وبعدها لم يكن هناك إلا خلافة سياسية ليست خلافة دينية.
نعم.
فحتى الدولة العباسية عندما قتل المستنصر بالله أحمد وجاء التتار وبعد كده صدهم مصر على يد قدس وبيبرس ونقلوا الخلافة الرمزية إلى مصر، هل مصر كانت مركز العالم الإسلامي لها الكلمة العليا على جميع الأصقاع الإسلامية؟ لا، ده مسألة رمزية. والدليل على ذلك أنه كانت هناك تونس عندها كمان خلافة، وبعدين بعد كده جم الأتراك العثمانيين في 1417 نقلوا هذه الخلافة لكي تكون أيضا قبعة لهم.
بنشكر أستاذنا الدكتور عبد الله الأشعل، بنشكر حضرتك على هذه المداخلة الطيبة.
مهم جدا في الدفاع عن الإسلام.
أستاذنا الدكتور عبد الله،
الخلافة كانت رمزية.
نشكرك على هذه المداخلة الطيبة الرائعة، وإن شاء الله ستكون هذه المداخلة الهاتفية يعني مقدمة أو تكأة أو سبيلا لأن نلتقي بحضرتك إن شاء الله داخل هذا الاستوديو المبارك. بنشكر لحضرتك هذه الإضاءة لقضية الرسوم المسيئة المتجددة والحوار المفتقد أو الحوار الديكوري بين الإسلام والغرب، وده عنوان يوضع لدينا ويوضع لديهم، لكن واقع الحال هناك حوائل كثيرة وعوائق كثيرة تحول بين هذا الحوار. أنا قلت لحضراتكم إنه الهدف هنا أن تشن الحرب على الخيال، لأنه النصوص المتواترة النصوص الصحيحة وضعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في برواز جميل داخل القلوب. النصوص الصحيحة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، مربوع يعني لا هو طويل ولا هو قصير، يعني حجم الطول حجم معتدل. كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه، يقول البراء بن عازب رأيته في حلة حمراء فما وجدت أحسن وجها منه صلى الله عليه وسلم. احنا بنعيد تصحيح الصورة تاني، ومش بنعيدها بمحض افتراض، لكن بنصوص متواترة نقلت لنا أو اجتهدت أن تنقل لنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا بقى عن ريشة كورت فيسترغارد أو ريشة لوري أو ريشة دانزيجر أو رسام الكاريكاتير في أوروبا وأمريكا. لا، في صورة نقلتها لنا النصوص المتواترة تعيد للصورة المحمدية بهاءها وجمالها. كان شعره صلى الله عليه وسلم وسطا بين الجعودة والصبوطة، ما كانش ليس بالجعد القطط اللي هو ملفوف على بعضه كده ملفوف ملفوف، وليس بالصبوطة أو النعومة الشديدة، لكن كان وسطا بين الجعودة والصبوطة. قال سيدنا أنس يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم، زي ما قلت لحضراتكم لا طويل ولا قصير، أزهر اللون يعني وجهه في بياض مشرب بحمرة، كان أزهر اللون. أنا بحاول إن أنا أقول لك الصورة لغويا وإنت حاول إنك إنت تعيش معايا هذه الصورة، اتحرك معايا بالخيال وحاول أن تبتعث أو تعيد ملامح الصورة كما نقلتها لنا النصوص المتواترة. كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وجهه كان أبيض مشربا بحمرة، ليس بأبيض أمهق، في نوع بياض، بياض منفر بيقولوا عليه زي بياض الجص اللي هو يعني زي بياض مثلا مرض البرص أو شيء من هذا، هذا بياض منفر، لكن هو بياضه صلى الله عليه وسلم ليس بأبيض أمهق ولا آدم ولا هو السمرة الشديدة، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، وزي ما قلنا شعره كان وسطا بين الجعودة والصبوطة، وكان أشد الناس شبها به كما قال أبو جحيفة وغيره الحسن ابن علي رضي الله عنه. نحن نستعيد هنا بهاء الصورة وجمال الصورة وجلال الصورة وحجم الإناس، إيناس القلوب الذي نحسه والصورة تتناقل لنا. والفكرة كلها أنهم يريدون أن يصوروا النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا غضوبا طول الوقت، مكشر عن أنيابه طول الوقت، وده الحوار اللي دار بيني وبين إريك ويلبرج الصحفي الكندي منذ سنوات، وأعدنا معا اكتشاف صورته صلى الله عليه وسلم. يا إريك صورة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما ترسمه ريشة دانزيجر أو لوري أو كورت فيسترغارد الرسام الدنماركي اللي خد علقة ده ثم اختفى. لا، الصورة في نصوص متواترة نقلت لنا هذه الصورة الجميلة. إريك كان يسمع مني وكان يفكر، وأحيانا كان ينظر إلى السقف مطرقا ومفكرا، كأني حاسس أن إريك بيرسم الصورة في ذهنه مرة أخرى. قلت له ده أنس قال كذا، والبخاري في صحيحه في باب المناقب قال كذا، والبخاري في صحيحه في باب الاستئذان رسم الصورة على الهيئة الفلانية. وإريك كأن في بخياله ريشة كده عمالة ترسم شيئا فشيئا، فبدأ يستعيد بهاء وجمال الصورة الصحيحة. وقلت له مش بس كده، مش بس ملامح وتقطيع، النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ابتسامته تفارقه، كان معروفا بهذه الابتسامة التي تهدئ ثائرة النفوس في أحلك المواقف في أصعب المواقف، كان بدعابته وابتسامته ودماثة خلقه وإيناس حضوره كان يطمئن قلوب الصحابة ويطمئن قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. اركن بقى اللي قاله فيسترغارد وغيره، كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا القصير، ليس بالطويل البائن ولا القصير. وخد بالك، ممكن يكون الإنسان جميل وممكن يكون الإنسان مبتسم، بس لو مفيش خلق طيب مؤنس رفيق رحيم يدعم هذه الصورة هتبقى المسألة ليست ذات جدوى. لكن أنت أمام خلطة كيميائية رائعة فيها جمال الصورة والتقاسيم، وفيها البسمة التي تطمئن القلوب، وفيها كمان برواز من الخلق المحمدي، الخلق المحمدي السامق الباذخ الرفيع الذي يدخل إلى القلوب. قالت السيدة عائشة: بص معايا الصورة كده وارسم بقى، ارسم انت بخيالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء، الإناء اللي فيه مية، يصغيه للهرة للقطة لتشرب منه، ثم يتوضأ من فضل مائها. شوف الإنسان المتواضع البسيط الجميل اللي بيحب الحيوان، بيحب الحيوان، يصغي الإناء للهرة للقطة لتشرب، ثم يتوضأ من فضل مائها صلى الله عليه وسلم. ده نهانا عن قتل الضفدع. شوف احنا بنبقى بالليل مش طايقين صوت الضفدع، نهانا عن قتل الضفدع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مجمع الزوائد وغيره: نقيقها تسبيح، نقيقها تسبيح. احنا معانا مفاجآت كثيرة في مسألة الرسوم المسيئة وتجدد قضية الرسوم المسيئة، لكننا سنبحر مع جمال هذه الصورة المحمدية تحت نفس العنوان: صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب، لماذا يحاربون الخيال؟ وإن شاء الله نختص قناة الندى، هذه القناة المباركة، ونختص هذا البرنامج بمفاجأة في قضية الرسوم المسيئة. نقرأ معا صورة النبي صلى الله عليه وسلم ونرسم بعين البصيرة والخيال جمال هذه الصورة وهيبتها في القلوب. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.